واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما.
ألتقي بإخواني عبر الهاتف في هذه الليلة ليلة الأحد الثاني من شهر ربيع الثاني عام 843 رقم 1000. ألتقي معكم لأتحدث إليكم بموضوع يخص طالب العلم، وإن كنت سأخوض فيه لولا أنكم أخذتم مني فأزدتكم خوفا من أن أقع في وحدي من كتب علمي. قد قال ربنا جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من كتاب من أحنا بين الكتاب سيلعنهم الله أنهم الماعنون. صوت عندكم جيد
شيخنا؟ الصوت في البداية أوضح من الآن، يعني يبدو أنكم ابتعدتم عن السماعة. والآن نعم جيد هكذا.
وقال نبينا صلوات ربي
من سئل عن علم يعلمه ألجم يوم القيامة النار.
قلت أتحدث إليكم
عن موضوع بعيد من حيث تأصيله، فأقول سائل المولى وجل السبب وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن العلم الشرعي من أفضل الطاعات للعبادات، وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بفضله وشرفه، نوع من الجهاد في سبيل الله. فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين: بالعلم والبرهان والقتال والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الكفار يكون بالقتال، جهاد المنافقين يكون بالعلم والبرهان. وفي أيامنا هكذا أحوج إلى العلم الشرعي، وذلك لأسباب كثيرة، منها كبدع وتمكنها بشكل رهيب لم تكن موجودة متقدمة عند أسلافنا. إنه يوجد فئام من الناس يتطلعون إلى الفتوى بغير علم، وهذا موجود منتشر عبر وسائل الإعلام مقروءة كانت أو مطبوعة أو يفتون الناس بغير علم. وسبب الجدل الكثير وقال قد تكون فيأتي من يجادل فيها بغير علم ولا أذن ولا خير. ولأجل ذلك ونحن في حاجة ضرورة للعلم الشرعي وأهله، عندهم فقه في دين الله، وعندهم عبادة الله، وعندهم الحكمة في توجيه عباد الله. أيها الأخوة، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فات الله وسلامه عليه أن سلك طريقا يلتمس فيه العلم، فهم الله طالب العلم له كل شيء حتى الفيتان. طالب العلم الملائكة أجنحتها عن الظهور ما يصنع، وغيرها مما جاء في الله ولغير العلم الشرعي طلقان. الأول أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها التي ألفها علماء مرضيون في علمهم وأمانتهم، فيقرأ الطالب منها ويتلقى منها العلم. الثاني أن يأخذ العلم من معلم مبتوك به علم وديانة، ولا شك أن طريقه أفضل وأحسن وأولى، وذلك لعدة أمور. أولا قصر المدة، فبدلا من أن يقرأ الطالب قصة كثيرة فإن المعلم يختصر له من قول الراجح لأدلته والرد على أدلة المخالفين. ثانيا طريقة الأخذ عن المعلم أثبت للعلم وأسرع لإدراكه، لأن الذي يقرأ من الكتب يمر عليه عبارات مشكلة تحتاج منه إلى تدبر يتطلب منه كثير من الدماء. ثالثا نيل العلم من المعلم أسمى من الوقوع في خطأ، الذي يتلقى يضل وهو لا يدري إما لسوء فهمه وإما لقصور علمه. رابعا في هذا الطريق منين العلم البحث والمنطق والأخذ والرد، كل هذا يفتح أبواب الفهم والإدراك والتحقيق وكيف يناقش ويدافع عن الأقوال الصحيحة ويرد الأقوال الضعيفة. خامسا لنيل العلم من المعلم ارتباط بالعلماء واستنارة بآرائهم ويتعلم منهم، إضافة إلى العلم الآداب والأخلاق وكيف يتعامل مع الناس. وإن جمع الطالب بين الطريقين فذلك أفضل، يجمع بين الطريق الأول والطريق الثاني. أيها الإخوة الأفاضل، إن بعض الطلبة تمضي عليهم الأوقات الطويلة ولم يحصل من العلم ما قد أفضله مدة، ومن ثم يمل وطلب العلم، والسبب في ذلك والله أعلم عن اتباعي للمنهج. ولذلك في كلمة على المنهج الذي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يسلكه حتى يحصل بإذن الله ما يريده ويحصل إليه من العلم. وأبدأ بالمنهج العام ثم يجو على المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب. أما المنهج العام لطلب العلم فهو أولا أن يكون طالب العلم مخلصا في طلبه، وذلك لأن طلب العلم عبادة والعبادة لا يكون صحيحا وجه الله الآخرة. ولا يخفى عليكم أن أي عبادة لا بد أن يتوافر فيها صفرا حتى تقبل عند الله عز وجل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن توصل بالعلم وتحصن من العلم ما شاء الله فعليك بالإخلاص لله عز وجل. قد يسأل كيف يكون الإخلاص؟ وبعبارة أخرى ماذا أنوي بطلب العلم؟ الجواب يقول تنوي بطلب العلم امتثال أمر الله، فهو سبحانه
الذي أمر بالعلم فقال إن لا إله إلا الله.
ثانيا
تنوي بطلب العلم أقعد الجهل عن نفسك حتى تعبد الله وتطهره. الله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. الأصل إذن في الإيمان وأيضا الجهل عن نفسك لتنال خشية الله. قال جل وعلا إنما يخشى العلماء. ثالثا بطلب العلم رفع الجهل عن عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صليه عني ولو قال. قال صلوات ربي وسلامه عليه ليبلغ الشاهد في الصلاة والسلام من تعلم القرآن وعمله. رابعا تنوي بطلب العلم حفظ الشريعة فإن شريعة الله قد حفظها الله عز وجل حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وحفظه تعالى بالشريعة يكون بشيئين كان وبالحفظ في الصدور. فللحافظ أو فالحافظ للعلم أو الحافظ للعلم في صدره حافظ للشريعة من كيد الكائدين قتل المغرضين. خامسا تنوي بطلب العلم الدفاع عن دين الله والدفاع عن دين إنما يكون برجاله ورجاله هم العدوان. سابقا تنوي بطلب العلم الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة لا تتم إلا بالعلم والجاهل فإنه يفسد أمر منه. فلربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف الله عز وجل في هذه سبيلي أدعو على بصيرة ومن أدعني. هذا الأمر الأول من أن يكون الطالب مخلصا لله تعالى. ثانيا أن يبقى لبالتهدى لإدراك العلم الصح فإن العلم لا يزال إدراك لا بد من العزيز لا بد من المصادرة حتى ينال أجر الصادق الوجه وتكون له العاقبة الآخر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. قال اصبر إن العاقبة للمتقين. إذا لا بد من طلب العلم من بذل الجهد. الطالب إذا بذل الجهد وحال شبابه فإنه عند حال كبره سوف يرتاح. ولأن الشاب عنده من القوة والقوة ما ليس عند الكبير. وأيضا فإن الطالب في بداية شبابه يكون خاليا من الصغار بخلاف فإنه يكون له من قواه وعطاءات ثالثا من المنهج العام بطلب العلم أن يكون الطالب أحلى أوقاته يستغل الأوقات التي يكون فيه وقوة النشاط والرغبة في الطلب ولا يزال العلم الأوقات التي هذه وضعف فهمه لأنه حينئذ لا يحصل ولذلك طالب العلم
يقسم الأوقات بالنسبة للعلم عقلاً وفضاً عصوباً إلى أكثر. الأول الأكثر التي يكون فيها صحيح وقوة النشاط أعوذها من العلوم.
عذراً شيخنا يعني أقدر أن الصوت شيخنا في كل المحاضرات الماضية صافي جدا، أما اليوم أحيانا يبتعد وأحيانا يقترب، ما أدري ما لا تغير يعني. هذا شيخنا؟ حتى الآن الصوت يعني غير واضح.
نعم.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن؟
الآن جيد إذا وصل هكذا.
إن شاء الله نواصل إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
قلت ولذلك فطالب العلم يقسم الأوقات بالعلم قراءة وحفظا وتعلما إلى ثلاثة أقسام. الأول وقت التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة النشاط فيختار لها من العلوم ما يحتاج إلى دقيق وقوة استحضار كعلم الفقه والأصول والفرائض، فمثل هذه العلوم تحتاج إلى ذهن وفهم ثاقب وقوة استحضار. القسم الثاني القراءة المتوسطة التي يقل فيها الفهم ويضعف النشاط قليلا، فيختار لها من العلوم ما لا يحتاج إلى إعمال كبير للفكر والذهن كعلم التفسير والحديث والعقيدة العامة. الثالث الأوقات التي يضعف فيها الفهم حتى يحس أو يحس الطالب بالكسل والفتور، فيختار لها من العلوم ما يناسبها كقراءة كتب التاريخ والآداب. رابعا من المنهج العام لطلب العلم أن يبدأ الطالب بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلوم في دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فهي خير كثيرة، وأيضا ذلك من الرفق. قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقال كيف يكون الرفق في طلب العلم؟ الجواب يكون الرفق بأن لا يروم أي ضب العلم جملة واحدة، إن بعض الطلبة يكون له في بداية الطلب حماس يريد أن يلتهم نفعة واحدة، وهذا خطأ، كما قال أحد السلف من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. العلم يأتي على مر الليالي والأيام ولا يأتي دفعة واحدة، يأتي شيئا فشيئا ويكون على النحو التالي. الصوت لا زال جيد عندكم؟
جميل الآن بارك الله فيكم.
الحمد لله. أولا الله مختصرا في الفن الذي يريد أن يتعلمه، ولا بد له في هذا المختصر من ثلاثة: أن يكون هذا المختصر معتمدا أي هو عمدة في هذا الفن بحيث اعتمدنا في تدريسهم في المساجد والمجالس، فلا تحفظ المتون التي تركها وهجرها العلماء. ثانيا أن يكون هذا المختصر محررا، بمعنى أن تكون الأقوال التي فيه صحيحة راجحة ضفة مرجوحة. ثالثا أن يكون هذا المختصر مخدوما، أي خدمه أهل العلم بالشروحات والتعليقات والحواشي، وكل هذا يعين الطالب على الحفظ، فإن من فهم شيئا سهل حفظه، وكذلك يعينه غدا إذا أراد أن يشرح للطلاب عندما يؤهل للتدريس. ويحرص طالب العلم على الحفظ، يعني أكرر هذه العبارة، وليحرص على الحفظ، فإن الحفظ ذخر يبقى، وهو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها. ولذلك لو سألت أهل العلم ما الذي نفعهم بعد توفيق الله، لقالوا لك انتفعنا بما حفظناه. أيضا الذي يحفظ تجده إذا أراد أن يتكلم وأن تكون أفكاره مرتبة مسلسلة، فإن تحضر ما حفظ في ذلك. مثال ذلك، إنسان قام في الناس يريد أن يتكلم على شروط الصلاة، إنه إن لم يكن حافظا لمتن من المتون في الصلاة وشروطها وغير ذلك، فإن كلامه يأتي مشتتا، فربما قطع حقه التأخير، وربما أخر مسألة حقها التقديم. لكنه إذا كان حافظا لمتن ما، فإن كلامه مرتبا وفق ما حفظه من ذلك المتن. ولموا يا عباد الله، أرشدني الله وإياكم لكل خير، أن الحفظ نوعان: حفظ غريزي، بمعنى أن الله يهبه لمن يشاء من عباده، وحفظ تسبي يكون بالتمرن والتكرار حتى يسهل الحفظ على الطالب. فإذا دربت نفسك ومرنتها على الحفظ حافظت، فالنفس كالطفل. ولذلك نجد الطلبة أيام الاختبارات يكون اليوم الأول منها أصعب عليهم، ثم يهون الأمر يوم الثاني، ثم اليوم الثالث، وهكذا. لما؟ لأنه مرن نفسه على الحفظ. قد يقول طالب: والله إن صعوبة في الحفظ فما الحل؟ أقول: استعن بالله ولا تعجز، ثم كرر المتن مرات ومرات وستر بإذن الله. ثانيا، أن يعرض الطالب هذا المختصر الذي حفظه على شيخ المتقن حتى يشرح له ألفاظه ويبين له معانيه ويزيده من فوائده ما لا يخطر على باله. ولا ينتقل الطالب من مختصر إلى مختصر آخر بلا سبب، لأن ذلك مما يضيع عليه الوقت، يكون له في كل يوم مختصر. وهكذا نجد عند بعض الطلبة: ما إن يبدأ في كتاب فلا ينتهي منه إلا إلى كتاب آخر، وهكذا تمضي عليه الأوقات ولم يستفد شيئا. إذن إذا اختار الطالب مختصرا لابد أن يلزمه حتى ينتهي منه حفظا وفهما. الأمر الرابع، أن يحرص على فهم القواعد والأصول التي تجمع شتات المسائل والفروع في الفقه، لأن تلك الفروع والمسائل تحت تلك القواعد والأصول. فإذا حفظ الطالب القواعد وفهمها، فإنه يسهل عليه فهم الفروع المندرجة تحت تلك القواعد. ولا يخفى عليكم أن فروع الفقه كثيرة متشعبة، لا يستطيع العالم فضلا عن الطالب، لكن يغنيه عن ذلك فهم القواعد والأصول. الأمر الخامس، يحرص الطالب على المذاكرة والضبط، فلا يتعلم الطالب العلم الشرعي ثم يتركه، بل لا بد من مذاكرته. والمذاكرة نوعان: مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. أما المذاكرة مع النفس فهي الطالب مع نفسه، فيذاكر معها ما حفظه وتعلمه من المتون لأنه يشرح للطلاب. مثلا يقول كتاب الطهارة، الطهارة لغة كذا وكذا، واصطلاحا كذا وكذا، وهي أنواع كذا، كأنه يشرح الدرس لطلابه. وأما المذاكرة مع الغير بأن تختار من إخوانك الطلبة من يكون عونا لك على طلب العلم فتذاكر معه المحفوظات والمسائل، تختار لك أي المذاكرين أو اجمع بينهما. ولعلك تسألني أي النوعين أفضل، فأقول إن لكل نوع ميزة وفيه عيبا. أما ميزة المذاكرة مع النفس فيها حفظ للوقت، وأما ميزة المذاكرة مع الغير ففيها شحذ للهمم والمنافسة، وعيبها الوقت بين الطالبين إذا تحدث في كلام غير المذاكرة، وقد يطول بهما هذا الكلام فيخرجون بله. المهم أن طالب العلم طبيب نفسه يختار لها ما يناسبها. خامسا من المنهج العام لطلب العلم التواضع، أن يكون الطالب متواضعا في طلب العلم بحيث لا يستكبر على أي شخص كان، فإن التواضع في العلم رفعة والذل في طلب العلم عز. فكم من شخص هو دونك في العلم لكن عنده والفوائد ما ليس عندك. وقد قيل تجد في النهر الصغير ما لا تجده في المحيط الخضم، فلا تحقر ولا تستهين. فكم من مستكبر يحقر من هو دونه، وفي الواقع مثل هذا محروم. ومن تواضع لله رفعه. ولكم أن تتأملوا في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، فالهدهد ضعيف قدرا وذاتا، وسليمان عليه السلام رفيع قدرا وذاتا ومنزل الله وعند عباده، ومع ذلك قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالهدهد حيوان طائر علم بذلك النبأ الذي جهله سليمان عليه السلام. خمسة نقاط عن المنهج العام لطلب العلم. وأما المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب، فإن العلوم الشرعية نوعان، علوم أصيلة أو أصلية، ولفظ الأصيلة أفصح من الأصلية، وهي علوم الكتاب والسنة من تفسير وعقيدة وفقه، هذه هي علوم الكتاب والسنة. ثانيا علوم مساعدة وتسمى أيضا بعلوم الآلة أو علوم الصناعة، وهي علم أصول التفسير وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه النحو واللغة. وهذه العلوم ليست مقصودة لذاتها، إنما هي مقصودة لغيرها. المقصود أهم هو علم الكتاب والسنة. أما علوم الآلة فيتعلمها الطالب كوسيلة يفهم بها علوم الكتاب. ثم إن العلم الشرعي منه ما هو أصول ومنه ما هو ملح. فالأصول هي العلوم الصحيحة، علوم أصيلة وعلوم الآلة. أما الملح أي ما يستملح به العلوم كما يستملح الطعام، فهي ككتب التراجم والسير والتاريخ والأدب. وها هنا يطرح السؤال، يبدأ طالب العلم وبما يبدأ؟ الجواب يبدأ بالأهم في الأهم، علما علما، أول تفسير. من المهم بطالب العلم إذا أراد أن يبدأ بعلم التفسير أن يحفظ القرآن الكريم، ولا يقدم عليه في الحفظ شيئا، إذ لا يليق بطالب العلم أن يكون غير حافظ لكتاب الله. ولذلك ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته أن المغاربة لا ينتقلون إلى فن من الفنون حتى يختم أحدهم القرآن، بخلاف المشارقة فإنهم يخلطون بين حفظ وحفظ شيء من المتون. فأول ما يقرأه طالب علوم التفسير كتاب تفسير الجلالين الذي ألفه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. لكن يحذر مما فيه من تأويلات في صفات الله عز وجل، ثم يقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو المعروف بتيسير كلمة الرحمن في تفسير كلام المنان. يصل إلى قراءة تفسير ابن كثير، والأفضل أن يقرأ ما كتبه أحمد شاكر رحمه الله في تفسير ابن كثير، وهو المعروف بعمدة التفسير. ثم يقرأ تفسير البغوي، وهنا لا بد للطالب أن يمتحن نفسه، هل هو مدرك لعلم التفسير أم لا؟ وذلك بأن يجلس مع نفسه ويحاول أن يفسر صورة من الصور التي حفظها، فإن فسرها بطلاقة دون تلكؤ واستحضر معانيها فهذا علامة على أنه أتقن هذا الفن. أما إذا تلكأ وذكر أشياء ونسي أشياء فهو لم يضبط بعد هذا الفن. ثانيا، علم العقيدة. ومؤلفات العقيدة على نوعين: مؤلفات في العقيدة العامة التي يذكر فيها العقيدة كلها من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والأولياء والكرامات وغيرها، مثل كتاب لمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية والطحاوية والسفارينية. أما المؤلفات التي تتعلق بتوحيد العبادة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها، هنا أيضا يسأل الطالب بماذا أبدأ. أما مؤلفات العقيدة العامة فيبدأ بكتاب لمعة الاعتقاد فإنه مختصر سهل، ثم ينتقل إلى العقيدة الواسطية ثم الطحاوية. أما يتعلق بكتب التوحيد فيبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم الأصول الستة ثم كتاب التوحيد والشبهات ولا يبدأ كتب العقيدة. يعني لا بد الطالب عند دراسته لكتاب من كتب العقيدة هذه أن يعرضها وأن يعرض ما حفظه وما فهمه على شيخ متقن، أو يسمع الشروح من العلم على متون العقيدة. ولا بأس أن يقرأ طالب علم العقيدة كتب السنة، والمراد بها التي ذكرت اعتقاد أهل السنة في مسائل الإيمان، مسائل الخروج، ومسائل الصفات، واعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وشرح السنة للبربهاري، وشرح أصول اعتقاد للكائي وغيرها. ثالثا، علم الحديث. وعلم الحديث منه ما هو أصول ومنه ما هو أحكام. فأما علم أصول الحديث الذي هو علم مصطلح الحديث فيبدأ الطالب فيه بالمنظومة البيقونية، فهي مختصر مفيد سهل الحفظ وعليها شروح لأهل العلم التنين وشرح عبد الله البخاري. ثم يقرأ نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر كلاهما لابن حجر، إلى شروحات أخرى كشرح عبد الله البخاري فإنه شرح ماتع لا يستغني عنه طالب العلم. وفي الحقيقة عبارات النخبة محررة تحريرا جيدا أفضل من البيقونية. وأيضا في النخبة مسائل ومباحث ليست في البيقونية. وإذا أردت المزيد فالباعث الحفيد بابن كثير مع الاجتماع إلى شرحه الذي شرحه الشيخ عبد الله البخاري. فإن زاد ألفية العراقي أم السيوطي، وألفية العراقي أضبط في العبارة، وألفية السيوطي أسهل في الحفظ. وأما علم أحكام الحديث فأول ما يقرأ الطالب الأربعين النووي، فإن هذه الأربعين مباركة ما عدا حديثين ضعيفين. قلت الأربعين مباركة لأنها للطالب بين العقيدة والأحكام والآداب والأخلاق، وليحرص الطالب على حفظها. ثانيا عمدة الأحكام، عبد الغني المقدسي أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولكل واحد منهما ميزة. فأما ميزة عمدة الأحكام أن جميع الأحاديث التي فيها موجودة في الصحيحين، بمعنى أن كلها صحيحة. بلوغ المرام فهو أعم وأشمل، بحيث فيه أبواب لم يذكرها صاحب عمدة الأحكام، لأن البخاري ومسلم لم يستوعبا جميع الأبواب. أما ما يؤخذ على بلوغ المرام أنه ذكر فيه أحاديث ضعيفة وهو يضعفها، وذكرها لفائدتين: الأولى أن يبين ضعفها للطالب، والأخرى أن يبين من العلم من أهل العلم من استدل بها ولكنها ضعيفة. ثم يتلقى الطالب فيقرأ في شروح الكتابين السابقين كشرح ابن الملقن على كتاب عمدة الأحكام، ويقرأ لشرح بلوغ المرام أولى السلام، ولشرح المنتقى الشرح المنتقى لمجد الدين بن تيمية، يقرأ لهذا الشرح أثنين الأوطار. رابعا الفقه، إذا أراد الطالب أن يتعلم علم الفقه فليبدأ بالمختصرات السهلة. فأول ما يبدأ به كتاب آداب المشي إلى الصلاة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه مختصر مفيد سهل. ثم ينتقل بعده إلى كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو كتاب سهل الألفاظ وقد بناه على الأدلة الشرعية، فكثيرا ما نجده يصدر أبوابه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى زاد المستقنع الحجاوي، وهذا الكتاب من أحسن المتون المختصرة في الفقه. وهذا الكتاب هو الأمور الثلاثة السابقة الذكر، فهو كتاب معتمد حيث اعتمده العلماء في تدريسهم، وهو كتاب محرر أنه يذكر الأقوال الصحيحة الراجحة، وهو كتاب مخدوم حيث شرحه أهل العلم منهم الشيخ البهوتي، حيث شرحه كتاب سماه الروض المربع شرح زاد المستقنع، وشرحه أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع. خامسا علم الفرائض أو ما يسمى بعلم المواريث، نذكره مع الفقه لأنه علم ليس فيه الخلاف مثل ما هو موجود في كتب الفقه، ولذلك أفرده العلماء بالتصنيف والمتون. فأول ما يبدأ به طالب علم الفرائض البرهانية مع شرحها للشيخ بن عثيمين رحمه الله، ثم وهي منظومة لكن حبذا لو قرأها على شيخ متقن لهذا العلم. سادسا علم أصول الفقه، أن علم أصول الفقه إذا فتشت في كتبه لا تجد فيه كتابا مختصرا إلا كتاب متن الورقات الجويني، فإنه كتاب مختصر لكن غير محرر، لأنك إذا قرأته وجدت عليه مآخذ كثيرة. وأحسن ما كتب في أصول الفقرات كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه مع كونه مختصرا إلا أنه سهل، وهو محرر من جهة الأقوال ومن جهة ضبط التعاريف. سابعا علم النحو،
وما أدراكم، وإن شئتم فقولوا علوم اللغة، لأن علوم اللغة متشعبة، والمجتهد في اللغة مجتهد في الشرع، كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. وإنما ضعف يوم صرنا أعاجم، فلا تقل علوم اللغة عن علوم الشرع، بل علوم جزء خطير من علوم الشريعة، فعليها مدار ضبط الأفهام، فتنبهوا، بارك الله فيكم. أما في علم النحو الذي هو من علوم اللغة، فابدأ يا طالب العلم بالآج الرومية فاحفظها، واستأنس بشرفة السنية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ثم ملحة الإعراب كهان الحريري، ثم النحو الوافي لعباس حسن، ثم قطر الندى وبلمص مع شرحه لابن هشام. هذا في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية، أبدأ بحفظ ألفية ابن مالك مع شروحها، بدءا بشرح ابن عقيل، ثم شرح الأشموني، ثم حاشية الصبان. وفي المرحلة عليك بمغني اللبيب لابن هشام، والمفصل لابن يعيش، وأخيرا الكتاب لسيباوي. وأما في علم الصرف، فابدأ بشذا العرف في علم الصرف، ثم لامية الأفعال. كثير مما مر ذكره من كتب النحو تحوي أيضا مباحث في علم الصرف. وأما في علم البلاغة، بدأ بالبلاغة الواضحة لعلي الجارم، ثم مقدمة تفسير ابن النقيب تحقيق الدكتور سعيد علي، ثم أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز كلاهما لعبد القاهر الجرجاني تحقيق الشيخ محشاكر رحمه الله. وأما في علم الآداب، فهناك حلية طالب العلم مع شرحها لابن عثيمين رحمه الله، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم بدر الدين بن، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي، ومنظومة الآداب لأبي إسحاق الإلفيري رحمه الله مع شرح، ومن أوجز شروحها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. ولطالب العلم أن ينوع في كتب الفوائد واللطائف، مثل الفوائد ابن القيم، وبدائع الفوائد أيضا لابن القيم، معارف يعني كتاب المعارف، وكتاب عيون الأخبار كلاهما لابن قتيبة، وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر. وأما كتب السيرة والتاريخ، فيبدأ الطالب بكتاب الوار في سيرة النبي المختار للمبارك فوري رحمه الله، ثم الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه، وكذلك له شرح ماتع للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. يجب أن يستفيد من كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله، ثم الشمائل المحمدية للترمذي مع مطالعة مختصره للألباني، ثم كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، وهو سهل ونفيس جدا، والبداية والنهاية لابن كثير، وأيضا تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري. هذا آخر ما تيسر جمعه وترتيبه لهذه المنهجية في الطلب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني به، وأن يوميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله ولفهم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو أن كان الصوت جيدا.
جزاكم الله خيرا، الصوت ممتاز جدا.
الحمد لله.
صلى الله عليكم وصلى الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بما سمعنا.
آمين.
صلى الله يبارك فيكم.
أكيد أنتم.
نستأذن لكم شيخنا، ممكن سؤالان مستعجلان.
تفضل.
تقول أحسن الله عليكم، أشتغل في إدارة حكومية منذ 27 سنة، ومنذ فترة أتناول بعض الأدوية لمرض الأعصاب، والسبب هو العمل. هل بإمكاني أن أتقاعد قبل السن المحددة من طرف ولي الأمر مع أني قادر على المواصلة؟
ما هذا اسم هذا الأمر يا رجعه، أنت من يقدر يا صاحب العمل هذا يقدر، إذا فيه ضرر في المواصلة عليه أن يقدم التقاعد مستقل، فإنه لا ضرر ولا ضرار.
أحسن الله عليكم.
منجد.
يقول السائل، امرأة لها قضية في الطلاق، فات الطلاق في مرحلتها الأخيرة، وهي في بيت أبيها عندها تقريبا سنة أو سنة ونصف، وتريد الذهاب فيه الأيام إلى العمرة مع أخيها، فهل يشترط لها إذن يعني طريقها أو زوجها السابق؟
طلاق صدر من الزوج، الطلاق تلفظ به الزوج ولا الفرد به؟
الله أعلم شيخ.
إذا كان تلفظ به الزوج وعقله عليه فلا شك أن عدتها تحسب من اليوم الذي تلفظ زوجك، وعدتها ثلاث حروب. إذا كانت من الزواج حرمة،
يعني نفهم شيخنا من ما ذكرتم، يعني بعد هذه السنة ونصف زوجها بلفظ الطلاق فهي الآن لا تستدينه وهي تعتبر طالق.
أنا تعتبر طالق لأن عدتها تجاوزت، هو هذا المحكمة يعني توثق الطلاق فقط، وإلا الطلاق بيد الرجل، بيد الزوج هو الذي يطلق. إذا طلقها يعني بمجرد تلفظه بالطلاق يعني تعد طالقا وتبدأ تحسب الطلاق يعني عدتها من يوم الذي تلفظ به الزوج،
يعني ولا يضر اللفظ الذي تلفظ به الزوج حتى لم يذكر هذه الكلمة صريحة أنت طالق. يعني أحيانا عندنا هنا ينوي الطلاق ولكن لا يقولها،
لابد من التلفظ. كيف تعرف بلي هي غير طالق؟ لابد أن يعبر عما في صدري عما في
قلبه. نعم قد يعبر يعني هنا جرت العادة في مجتمعنا قد يعبر لكن ليس بلفظة أنت طالق، قد يعبر مثلا بقول ارجع إلى بيت أبيك.
هذا الطلاق ليس صريحا، إنما هو الطلاق بالكناية، والطلاق بالكناية نحتاج إلى أن نسأل عن مقصوده، ماذا تريد بهذه العبارة؟ هذه إلى أهلك مثلا، يقول يعني الحقي بأهلك، فإن قال قصدت بها طلاقا فهو طلاق، وإن قصدت بها تأديب الزوجة وزجرها وعقوبتها فهو بما نوى ولا يعدك.
أحسن الله عليكم. وإذا هي عذرا عن الإطالة، وإذا هي طلبت الطلاق
وأمضاه القاضي، نقول هذا خلع وليس طلاق، والخلع لا يعتبر طلاقا. في شأن يكون طلقها مرة أو مرتين، طلقها الزوج مرتين، المرة الثالثة هي التي طلب الطلاق، فإن أرضاه فإن أرضاه يعني هنا يعتبر خلعا، فالزوج يملك مع زوجته طلقة واحدة، يعني يقدر يردها بعقد بعد جديد وما يحسبش هذا الخلع لأنه ليس طلاقا. هذه المسألة.
نعم بارك الله فيكم شيخ.
مثلاً اللي يطلق مرتين والمرة الثالثة خلع، ما قلوش باللي عنده ثلاث طلقات، يقول عنده طلقتان ما زال يملك معها طلقة واحدة. هذا على أصح قول العلماء أن الخلع لا يعتبر طلاق.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا ورحمة الله تعالى وبركاته.
الملتقى إن شاء
الله. إن شاء الله جزاكم الله خير وكر وسلامة للشيخ فركوس وجل المشايخ.
إن شاء الله يبقى.
بارك الله فيكم شيخ.
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما.
ألتقي بإخواني عبر الهاتف في هذه الليلة، ليلة الأحد الثاني شهر ربيع الثاني عام 1840 ألتقي معكم لأتحدث إليكم بموضوع يخص طالب العلم، وإن كنت شهر أقوض فيه لولا أنكم أقوض مني فأجبتكم خوفا من أن أقع في وحدي من قطع علمي. قد قال ربنا جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب من قبل أن بين الكتاب يلعنهم الله وهم اللاعنون. صوت عندكم جيد
شيخنا، الصوت في البداية أوضح من الآن، يعني يبدو أنكم ابتعدتم عن السماعة.
والآن
نعم جيد هكذا.
وقال نبينا صلوات ربي
من سئل عن علم يعلمه ألجم يوم القيامة تجده النار. قلت أتحدث إليكم الموضوع عيد من حيث تأصيله إليه، فأقول سائل المولى وجل وعلاً وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن العلم الشرعي من أفضل الطاعات للعبادات، وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بفضله وشرفه، نوع من الجهاد في سبيل الله، فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين: بالعلم والبرهان والقتال والسنة. قال الله جل وعز: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الكفار يكون بالقتال، جهاد المنافقين يكون بالعلم والبرهان. في أيامنا هكذا أحوج إلى العلم الشرعي، وذلك لأسباب كثيرة، منها كبدع وتمثلها بشكل رهيب لم تكن موجودة متقدمة عند أسلافنا، إنه يوجد فئام من الناس يتطلعون إلى الفتوى بغير علم وهذا موجود منتشر عبر وسائل الإعلام مقروءة كانت أو مطبوعة أو يفتون الناس بغير علم وسبب الجدل الكثير وقال قد فكرهم فيأتي من يجادل فيها بغير علم ولا خبر ولا كثير. ولأجل ذلك نحن في حاجة للعلم الشرعي وأهله وجههم فقهم في دينهم وعندهم وعندهم الحكمة في توجيه عباد الله. أيها الأخوة، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في دينه. فات الله وسلامه عليه أن سلك طريقا يلتمس فيه علما فهم الله طالب العلم له كل شيء حتى الفيتان في الدنيا. طالب العلم أقرأ الملائكة أجنحتها على الأنوار من يسمع وغيرها مما جاء في الله ولنيل العلم الشرعي طريقان: الأول أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها التي ألفها علماء مرضيون في علمهم وأمانتهم، فيقرأ الطالب منها ويتلقى منها العلم. الثاني أن يأخذ العلم من معلم مطلق به علم وديانة، ولا شك أن الطريق أفضل وأحسن وأولى من وذلك لعدة أمور. أولا قصر المدة، فبدلا من أن يقف الطالب قصرا كثيرا فإن المعلم يختصر له من قول الراجح لأدلته والرد على أدلة المخالفين. ثانيا طريقة الأخذ عن المعلم أثبت للعلم وقصرع لإدراسه، لأن الذي يقرأ من الكتب مر عليه عبارات مشكلة تحتاج منه إلى تدبر يتطلب منه كثير من الكتب. ثالثا نيل العلم من المعلم أسمى من الوقوع في خطأ، الذي يتلقى يضل وهو لا يدري إما لسوء فهمه وإما لقصور علمه. رابعا في هذا الطريق نيل العلم البحث والمناقشة والأخذ والرد، كل هذا يفتح أبواب الفهم والإدراك والتحقيق وكيف يناقش ويدافع عن الأقوال الصحيحة ويرد الأقوال الضعيفة. خامسا في نيل العلم من المعلم ارتباط بالعلماء واستنارة بآرائهم ويتعلم منهم، إضافة إلى العلم الآداب والأخلاق وكيف يتعامل مع الناس. وإن جمع الطالب بين الطريقين فذلك أفضل، يجمع بين الطريق الأول والطريق الثاني. أيها الإخوة الأفاضل، إن بعض الطلبة تمضي عليهم الأوقات الطويلة ولم يحصل من العلم ما قد أفضله مدة، ومن ثم يمل وطلب العلم، والسبب في ذلك والله أعلم عدم اتباعه للمنهج. ولذلك سأقول في كلمة على المنهج الذي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يسلكه حتى يحصل بإذن الله ما يريده ويحصل إليه من العلم. وأبدأ بالمنهج العام ثم أرجع على المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب. أما المنهج العام لطلب العلم فهو اولا ان يكون طالب العلم مخلصا في طلبه، وذلك لان طلب العلم عباده، والعباده لا يكون صحيحا.
وجه الله
ولا يخفى عليكم ان اي عباده لا بد ان يتوافر فيها صبرا حتى تقبل عند الله عز وجل، الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت يا عبد الله ان توصل بالعلم وتحصن من العلوم ما شاء الله فعليك بالاخلاص لله عز وجل. قد يسال كيف يكون الاخلاص؟ وبعباره اخرى ماذا انوي بطلب العلم؟ الجواب يقول اولا تنوي بطلب العلم امتثال امر الله، فهو سبحانه الذي امر بالعلم فقال ان لا اله الا الله. ثانيا تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله بطلبه. قال الله تعالى الله اخرجكم من بطون امهاتكم. الاصل اذا في الايمان وايضا الجهل عن نفسك لتنال خشيه الله تعالى. قال جل وعلا انما يخشى العلماء. ثالثا بطلب العلم رفع الجهل عن عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عني ولو صلاه. قال صلوات ربي وسلامه عليه ليبلغ الشاهد في الصلاه والسلام من تعلم القران. رابعا تنوي بطلب العلم حفظ الشريعة، فإن شريعة الله قد حفظها الله عز وجل، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وحفظه تعالى بالشريعة يكون بشيئين كان وبالحفظ في الصدور. فللحافظ أو فالحافظ للعلم أو الحافظ للعلم في صدره حافظ للشريعة من كيد الكائدين قتل المغرضين. خامسا تنوي بطلب العلم الدفاع عن دين الله والدفاع عن الله، إنما يكون برجاله ورجاله هم العدوان. سابقا تنوي بطلب العلم الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة لا تتم إلا بالعلم، والجاهل فإنه يفسد أكثر منه، فلربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف الله عز وجل. في هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرته ومن أتبعني. هذا الأمر الأول من العلم أن يكون الطالب مخلصا لله تعالى. ثانيا أن يبالي بالجهد لإدراك العلم الشرعي، فإن العلم لا يبالي بإدراك لا بد من العزيز لا بد من المصابرة والمحبة حتى ينال أجر أصحاب وجهه وتكون له العاقبة الآخر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا أمك. قال اصبر إن العاقبة للمتقين. إذا لا بد من طلب العلم من بذل الجهد، الطالب إذا بذل الجهد وحال شبابه فإنه عند حال سوف يرتاح، ولأن الشاب عنده من القوة والقوة ما ليس عند الكبير. وأيضا فإن الطالب في بداية شبابه يكون خاليا من الصغار بخلاف إنه يكون له من الصغار والاعتقاد والاعتقاد. ثالثا ظهر المنهج العام بطلب العلم أن يكون الطالب أحلى وأحلى أوقاته، يستغل الأوقات التي يكون فيه بقوة النشاط والرغبة في الطلب، ولا أوصل للعلم الأوقات التي تهمه وضعف تهمه، لأنه حينئذ لا يحصل طيبه. ولذلك طالب العلم يقسم الأوقات بالنسبة للعلم عاقا رفضا عصوما إلى أقرار. الأول الأقرار التي يكون فيها صفحة وقوة النشاط أعوذها من العلوم.
عذرا شيخنا، يعني أقدر أن الصوت شيخنا في كل المحاضرات الماضية صافي جدا، أما اليوم أحيانا يبتعد وأحيانا يقترب، ما أدري ماذا تغير يعني. ماذا شيخنا؟ حتى الآن الصوت يعني غير واضح.
أوصف.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن؟
الآن جيد إذا وصل هكذا.
إن شاء الله نواصل إن شاء الله.
بارك الله فيك.
قلت ولذلك فطالب العلم يقسم الأوقات بالعلم قراءة وحفظا وتعلما إلى ثلاثة أقسام. الأول الوقت التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة النشاط، فيختار لها من العلوم ما يحتاج إلى دقد وقوة استحضار كعلم الفقه والأصول والفرائض، فمثل هذه العلوم تحتاج إلى ذهن وفهم ثاقب وقوة استحضار. القسم الثاني القراءات المتوسطة التي يقل فيها الفهم ويضعف النشاط قليلا، فيختار لها من العلوم ما لا يحتاج إلى إعمال كبير للفكر والذهن كعلم التفسير والحديث والعقيدة العامة. الثالث الأوقات التي يضعف فيها الفهم حتى يحس أو يحس الطالب بالكسل والفتور، فيختار لها من العلوم ما يناسبها كقراءة كتب التاريخ والآداب. رابعا من المنهج العام لطلب العلم أن يبدأ الطالب بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلوم في دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فهي خير كثيرة، وأيضا ذلك من الرزق، قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقال كيف يكون الرفق في طلب العلم؟ الجواب يكون الرفق بأن لا يروم أي يطلب العلم جملة واحدة، إن بعض الطلبة يكون له في بداية الطلب حماس يريد أن يلتهم نفعة واحدة، وهذا خطأ. كما قال أحد السلف: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. العلم يأتي على مر الليالي والأيام، ولا يأتي دفعة واحدة، يأتي شيئا فشيئا ويكون على النحو التالي. الصوت لا زال جيد عندكم؟
جميل الآن، بارك الله فيكم.
الحمد لله. أولا، قضى مختصرا في الفن الذي يريد أن يتعلمه، ولا بد له في هذا المختصر من ثلاثة: أن يكون هذا المختصر معتمدا، أي هو عمدة في هذا الفن، بحيث اعتمدنا في تدريسهم في المساجد والمجالس، فلا تحفظ المتون التي تركها وهجرها العلماء. ثانيا، أن يكون هذا المختصر محررا، بمعنى أن تكون الأقوال التي فيه صحيحة راجحة ضفة مرجوحة. ثالثا، أن يكون هذا المختصر مخدوما، أي خدمه أهل العلم بالشروحات والتعليقات والحواشي، وكل هذا يعين الطالب على الحفظ، فإن من فهم شيئا سهل حفظه، وكذلك يعينه غدا إذا أراد أن يشرح للطلاب عندما يؤهل للتدريس. ويحرص طالب العلم على الحفظ، يعني أكرر هذه العبارة، وليحرص على الحفظ، فإن الحفظ ذخر يبقى، وهو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها. ولذلك لو سألت أهل العلم ما الذي نفعهم بعد توفيق الله، لقالوا لك: انتفعنا بما حفظناه. أيضا الذي يحفظ تجده إذا أراد أن يتكلم وأن تكون أفكاره مرتبة مسلسلة، فإن تحضر ما حفظ في ذلك. مثال ذلك: إنسان قام في الناس يريد أن يتكلم على شروط الصلاة، إنه إن لم يكن حافظا لمتن من المتون في الصلاة وشروطها وغير ذلك، فإن كلامه يأتي مشتتا، فربما قطع حقه التأخير، وربما أخر مسألة حقها التقديم. لكنه إذا كان حافظا لمتن ما، فإن كلامه مرتبا وفق ما حفظه من ذلك المتن. وَلَمُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْشَدَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِكُلِّ خَيْرٍ، أن الحفظ نوعان: حفظ غريزي، بمعنى أن الله يهبه لمن يشاء من عباده، وحفظ كسبي يكون بالتمرن والتكرار حتى يسهل الحفظ على الطالب. فإذا دربت نفسك ومرنتها على الحفظ حافظت، فالنفس كالطفل. ولذلك نجد الطلبة أيام الاختبارات يكون اليوم الأول منها أصعب عليهم، ثم يهون الأمر يوم الثاني، ثم اليوم الثالث، وهكذا. لما؟ لأنه مرن نفسه على الحفظ. قد يقول طالب: والله إن صعوبة في الحفظ فما الحل؟ أقول: استعن بالله ولا تعجز، ثم كرر المتن مرات ومرات، وستفهم بإذن الله. ثانيا، أن يعرض الطالب هذا المختصر الذي حفظه على شيخ المتقن، حتى يشرح له ألفاظه ويبين له معانيه ويزيده من فوائده ما لا يخطر على باله. ألا ينتقل الطالب من مختصر إلى مختصر آخر بلا سبب، لأن ذلك مما يضيع عليه الوقت، يكون له في كل يوم مختصر. وهكذا نجد عند بعض الطلبة: ما إن يبدأ في كتاب فلا ينتهي منه إلا إلى كتاب آخر، وهكذا تمضي عليه الأوقات ولم يستفد شيئا. إذا اختار الطالب مختصرا لابد أن يلزمه حتى ينتهي منه حفظا وفهما. الأمر الرابع أن يحرص على فهم القواعد والأصول التي تجمع شتات المسائل والفروع في الفقه، لأن تلك الفروع والمسائل تحت تلك القواعد والأصول. فإذا حافظ الطالب القواعد وفهمها فإنه يسهل عليه فهم الفروع المندرجة كتلك القواعد. ولا يخفى عليكم أن فروع الفقه كثيرة متشعبة، لا يستطيع العالم فضلا عن الطالب، لكن يغنيه عن ذلك فهم القواعد والأصول. الأمر الخامس، يحرص الطالب على المذاكرة والضبط، فلا يتعلم الطالب العلم الشرعي ثم يتركه، بل لا بد من مذاكرته. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. أما المذاكرة مع النفس فهي الطالب مع نفسه، فيذاكر معها ما حفظه وتعلمه من المتون، كأنه يشرح للطلاب. مثلا يقول: كتاب الطهارة، الطهارة لغة كذا وكذا، واصطلاحا كذا وكذا، وهي أنواع كذا، كأنه يشرح الدرس لطلابه. وأما المذاكرة مع الغير بأن تختار من إخوانك الطلبة من يكون عونا لك على طلب العلم، فتذاكر معه المحفوظات والمسائل، تختار لك أي المذاكرين أو اجمع بينهما. ولعلك تسألني أي النوعين أفضل، فأقول إن لكل نوع ميزة وفيه عيبا. أما ميزة المذاكرة مع النفس فيها حفظ للوقت، وأما ميزة المذاكرة مع الغير ففيها شحذ للهمم والمنافسة، وعيبها الوقت بين الطالبين إذا تحدث في كلام غير المذاكرة، وقد يطول بهما هذا الكلام فيخرجون بلا. المهم أن طالب العلم طبيب نفسه، يختار لها ما يناسبها. خامسا، من المنهج العام لطلب العلم التواضع، أن يكون الطالب متواضعا في طلب العلم بحيث لا يستكبر على أي شخص كان، فإن التواضع في العلم رفعة، والذل في طلب العلم عز. فكم من شخص هو دونك في العلم لكن عنده والفوائد ما ليس عندك. وقد قيل: تجد في النهر الصغير ما لا تجده في المحيط الخضم. فلا تحقر ولا تستهين، فكم من مستكبر يحقر من هو دونه، وفي الواقع مثل هذا محروم. ومن تواضع لله رفعه. ولكم أن تتأملوا في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، فالهدهد ضعيف قدرا وذاته، وسليمان عليه السلام رفيع قدرا وذاته ومنزل الله وعند عباده، ومع ذلك قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالهدهد حيوان طائر، علم بذلك النبأ الذي جهله سليمان عليه السلام. خمسة نقاط عن المنهج العام لطلب العلم. وأما المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب، إن العلوم الشرعية نوعان: علوم أصيلة أو أصلية، ولفظ إلى أفصح من الأصلية، وهي علوم الكتاب والسنة من تفسير وعقيدة وفقه، هذه هي علوم الكتاب والسنة. ثانيا، علوم مساعدة وتسمى أيضا بعلوم الآلة أو علوم الصناعة، وهي علم أصول التفسير وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه النحو واللغة. وهذه العلوم ليست مقصودة لذاتها، إنما هي مقصودة لغيرها، المقصود أهم هو علم الكتاب والسنة. أما علوم الآلة فيتعلمها الطالب كوسيلة يفهم بها علوم الكتاب. ثم إن العلم الشرعي منه ما هو أصول ومنه ما هو ملح. فالأصول هي العلوم الصحيحة، علوم أصيلة وعلوم الآلة. أما الملح أي ما يستملح به العلوم كما يستملح الطعام، فهي ككتب التراجم والسير والتاريخ والأدب. وها هنا يطرح السؤال، يبدأ طالب العلم وبما يبدأ؟ الجواب يبدأ بالأهم في الأهم، علما علما، أول السير. من المهم بطالب العلم إذا أراد أن يبدأ بعلم التفسير أن يحفظ القرآن الكريم، ولا يقدم عليه في الحفظ شيئا، إذ لا يليق بطالب العلم أن يكون غير حافظ لكتاب الله. ولذلك ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته أن المغاربة لا ينتقل إلى فن من الفنون حتى يختم أحدهم القرآن، بخلاف المشارقة فإنهم يخلطون بين حفظ وحفظ شيء من المتون. فأول ما يقرأه طالب علوم التفسير كتاب تفسير الجلالين الذي ألفه جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. لكن يحذر مما فيه من تأويلات في صفات الله عز وجل. ثم يقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو المعروف بتيسير كلمة الرحمن في تفسير كلام المنان. يصل إلى قراءة تفسير ابن كثير، والأفضل أن يقرأ ما كتبه أحمد شاكر رحمه الله في تفسير ابن كثير، وهو المعروف بعمدة التفسير. ثم يقرأ تفسير البغل، وهنا لا بد للطالب أن يمتحن نفسه، هل هو مدرك لعلم التفسير أم لا؟ وذلك بأن يجلس مع نفسه ويحاول أن يفسر صورة من الصور التي حفظها، فإن فسرها بطلاقة دون تلكؤ واستحضر معانيها فهذا علامة على أنه أتقن هذا الفن. أما إذا تلكأ وذكر أشياء ونسي أشياء فهو لم يضبط بعد هذا الفن. ثانيا علم العقيدة ومؤلفات العقيدة على نوعين، مؤلفات في العقيدة العامة التي يذكر في العقيدة كلها من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والأولياء والكرامات وغيرها، مثل كتاب جمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية والطحاوية والسفارينية. أما المؤلفات التي تتعلق بتوحيد العبادة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها، هنا أيضا يسأل الطالب بماذا أبدأ. أما مؤلفات العقيدة العامة فيبدأ بكتاب جمعة الاعتقاد فإنه مختصر سهل، ثم ينتقل إلى العقيدة الواسطية ثم الطحاوية. أما يتعلق بكتب التوحيد فيبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم الأصول الستة ثم كتاب التوحيد والشبهات ولا يبدأ كتب العقيدة. يعني لا بد الطالب عند دراسته لكتاب من كتب العقيدة هذه أن يعرضها وأن يعرض ما حفظه وما فهمه على شيخ متقن، أو يسمع الشروح من العلم على متون العقيدة. ولا بأس أن يقرأ طالب علم العقيدة كتب السنة والمراد بها التي ذكرت اعتقاد أهل السنة في مسائل الإيمان، مسائل الخروج، ومسائل الصفات، واعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وشرح السنة للبربهاري، وشرح أصول اعتقاد للملكائي وغيرها. ثالثا علم الحديث، وعلم الحديث منه ما هو أصول ومنه ما هو أحكام. فأما علم أصول الحديث الذي هو علم مصطلح الحديث، فيبدأ الطالب فيه بالمنظومة البيقونية، فهي مختصر مفيد سهل الحفظ، وعليها شروح لأهل العلم كالتلمين وشرح عبد الله البخاري. ثم يقرأ نخبة الفطر مع شرحها نزهة النظر كلاهما لابن حجر، إلى شروحات أخرى كشرح عبد الله البخاري، فإنه شرح ماتع لا يستغني عنه طالب العلم. وفي الحقيقة عبارات النخبة محررة تحريرا جيدا أفضل من البيقونية، وأيضا في النخبة مسائل ومباحث ليست في البيقونية. وإذا أردت المزيد فالباعي في الحفيد لابن كثير مع الاستماع إلى شرحه الذي شرحه الشيخ عبد الله البخاري، فإن زاد فألفية العراقي أو السيوطي، وألفية العراقي أضبط في العبارة، وألفية السيوطي أسهل في الحفظ. وأما علم أحكام الحديث فأول ما يقرأ الطالب الأربعين النووي، فإن هذه الأربعين مباركة ما عدا حديثين ضعيفين. قلت الأربعين مباركة لأنها للطالب بين العقيدة والأحكام والآداب والأخلاق، وليحرص الطالب على حفظها. ثانيا عمدة الأحكام، عبد الغني المقدسي أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولكل واحد منهما ميزة. فأما ميزة عمدة الأحكام أن جميع الأحاديث التي فيها موجودة في الصحيحين، بمعنى أن كلها صحيحة. بلوغ المرام فهو أعم وأشمل، بحيث فيه أبواب لم يذكرها صاحب عمدة الأحكام، لأن البخاري ومسلم لم يستوعبا جميع الأبواب. أما ما يؤخذ على بلوغ المرام أنه ذكر فيه أحاديث ضعيفة وهو يضعفها، وذكرها لفائدتين: الأولى أن يبين ضعفها للطالب، والأخرى أن يبين من العلم من أهل العلم من استدل بها ولكنها ضعيفة. ثم يتلقى الطالب فيقرأ في شروح الكتابين السابقين كشرح ابن الملقن على كتاب عمدة الأحكام، ويقرأ لشرح بلوغ المرام مولى السلام، ولشرح المنتقى الشرح المنتقى لمجد الدين بن تيمية، يقرأ لهذا الشرح اثنين الأوطار. رابعا الفقه، إذا أراد الطالب أن يتعلم علم الفقه فليبدأ بالمختصرات السهلة، فأول ما يبدأ به كتاب آداب المشي إلى الصلاة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه مختصر مفيد سهل. ثم ينتقل بعده إلى كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو كتاب سهل الألفاظ وقد بناه على الأدلة الشرعية، فكثيرا ما نجده يصدر أبوابه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى زاد المستقنع الحجاوي، وهذا الكتاب من أحسن المتون المختصرة في الفقه، وهذا الكتاب فهو الأمور الثلاثة السابقة الذكر، فهو كتاب معتمد حيث اعتمده العلماء في تدريسهم، وهو كتاب محرر أنه يذكر الأقوال الصحيحة الراجحة، وهو كتاب مخدوم حيث شرحه أهل العلم منهم الشيخ البهوتي، حيث شرحه كتاب سماه الروض المربع شرح زاد المستقنع، وشرحه أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع. خامسا علم الفرائض أو ما يسمى بعلم المواريث، نذكره مع الفقه لأنه علم ليس فيه الخلاف مثل ما هو موجود في كتب الفقه، ولذلك أفرده العلماء بالتصنيف والمتن. فأول ما يبدأ به طالب علم الفرائض البرهانية مع شرحها للشيخ بن عثيمين رحمه الله، ثم وهي منظومة لكن حبذا لو قرأها على شيخ متقن لهذا العلم. سادسا علم أصول الفقه، أن علم أصول الفقه إذا فتشت في كتبه لا تجد فيه كتابا مختصرا إلا كتاب متن الورقات الجويد، فإنه كتاب مختصر لكن غير محرر، لأنك إذا قرأته وجدت عليه مآخذ كثيرة. وأحسن ما كتب في أصول الفقهات كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه مع كونه مختصرا إلا أنه سهل، وهو محرر من جهة الأقوال ومن جهة ضبط التعاريف. سابعا علم النحو، وما أدراكم نحو، وإن شئتم أقول علوم اللغة لأن علوم اللغة متشعبة، والمجتهد في اللغة مجتهد في الشرع كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. وإنما ضعف يوم صرنا أعاجم، فلا تقل علوم اللغة عن علوم الشرع، بل علوم جزء خطير من علوم الشريعة، فعليها مدار ضبط الأفهام، فتنبهوا بارك الله فيكم. أما في علم النحو الذي هو من علوم اللغة، فابدأ يا طالب العلم بالآية الرومية فاحفظها، واستأنس بشرحة السنية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ثم ملحة الإعراب كيهان الحريري، ثم النحو الوافي لعباس حسن، ثم قدر الندى وبلمص مع شرحه لابن هشام. هذا في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية أبدأ بحفظ ألفية ابن مالك وشروحها، بدءا بشرح ابن عقيل، ثم شرح الأشموني، ثم حاشية الصبان. وفي المرحلة عليك بمغني اللبيب لابن هشام، والمفصل لابن يعيش، وأخيرا الكتاب لسيباوي. وأما في علم الصرف فابدأ بشذا العرف في علم الصرف، ثم لامية الأفعال. كثير مما مر ذكره من كتب النحو تحوي أيضا مباحث في علم الصرف. وأما في علم البلاغة بدأ بالبلاغة الواضحة لعلي الجارم، ثم مقدمة تفسير ابن النقيب تحقيق الدكتور سعيد علي، ثم أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز كلاهما لعبد القاهر الجرجاني تحقيق الشيخ محمد شاكر رحمه الله. وأما في علم الآداب فهناك حلية طالب العلم مع شرحها لابن عثيمين رحمه الله، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم بدر الدين بن، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي، ومنظومة الآداب لأبي إسحاق الإلفيري رحمه الله مع، ومن أوجز شروحها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. ولطالب العلم أن ينوع في كتب الفوائد واللطائف مثل الفوائد لابن القيم، وبدائع الفوائد أيضا لابن القيم، المعارف يعني كتاب المعارف، وكتاب عيون الأخبار كلاهما لابن قتيبة، وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر. وأما كتب السيرة والتاريخ فيبدأ الطالب بكتاب الوار في سيرة النبي المختار للمبارك فوري رحمه الله، ثم الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه، وكذلك له شرح ماتع للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. طيب أن يستفيد من كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله، ثم الشمائل المحمدية للترمذي مع مطالعة مختصره للألباني، ثم كتاب تاريخ الإسلام للذهبي وهو سهل ونفيس جدا، والبداية والنهاية لابن كثير، وأيضا تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري. هذا آخر ما تيسر جمعه وترتيبه لهذه المنهجية في الطلب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني به، وأن يوميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله ولهم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو أن كان الصوت جيدا.
جزاكم الله خيرا، الصوت ممتاز جدا.
الحمد لله.
صلى الله عليكم وصلى الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بما سمعنا.
آمين آمين.
صلى الله يبارك فيكم
وفيكم أنتم.
ونستأذنكم شيخا، ممكن سؤالان مستعجلان.
تفضل.
يقول أحسن الله عليكم، أشتغل في إدارة حكومية منذ 27 سنة، ومنذ فترة أتناول بعض الأدوية لمرض الأعصاب، والسبب هو العمل. هل بإمكاني أن أتقاعد قبل السن المحددة من طرف ولي الأمر مع أني قادر على المواصلة؟
ما هذا اسم هذا الأمر يا رجع، وأنت الذي تقدر يا صاحب العمل، هذا يقدر إذا فيه ضرر في المواصلة عليه أن يقدم التقاعد مستقل، فإنه لا ضرر ولا ضرار.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، امرأة لها قضية في الطلاق، فات الطلاق في مرحلتها الأخيرة، وهي في بيت أبيها عندها تقريبا سنة أو سنة ونصف، وتريد الذهاب في الأيام إلى العمرة مع أخيها، فهل يشترط لها إذن يعني طليقها أو زوجها السابق؟
طلاق صدر من الزوج، الطلاق تلفظ به الزوج ولا تلفظ به؟
الله أعلم شيخ.
إذا كان تلفظ به الزوج وعقله عليه، فلا شك أن عدتها تحسب من اليوم الذي تلفظ زوجك، وعدتها ثلاث حروب. إذا كانت من الزواج حرمة،
يعني نفهم شيخنا من ما ذكرتم، يعني بعد هذه السنة ونصف زوجها بلفظ الطلاق، فهي الآن لا تستدينه وهي تعتبر طالق.
أنا طب طالق لأن عدتها تجاوزت، هو هذا المحكمة يعني توثق الطلاق فقط، وإلا الطلاق بيد الرجل، بيد الزوج هو الذي يطلق. إذا طلقها يعني بمجرد تلفظه بالطلاق يعني تعد طالقا وتبدأ تحسب الطلاق يعني عدتها من يوم من تلفظ به الزوج،
يعني ولا يضر اللفظ الذي تلفظ به الزوج حتى لم يذكر هذه الكلمة صريحة أنت طالق. يعني أحيانا عندنا هنا ينوي الطلاق ولكن لا يقول
لابد من التلفظ. كيف تعرف به غير طالق؟ لابد أن يعبر عما دوني عما في صدري عما في قلبه.
نعم قد يعبر
مجرد... ها؟
يعني هنا جرت العادة في مجتمعنا قد يعبر لكن ليس بلفظة أنت طالق، قد يعبر مثلا بقول ارجع إلى بيت أبيك.
هنا هذا الطلاق ليس صريحا، إنما هو الطلاق بالكناية، والطلاق بالكناية نحتاج إلى أن نسأل عن مقصوده، ماذا تريد بهذه العبارة؟ هذه إلى أهلك مثلا، أي قلها يعني الحقي بأهلك، فإن قال قصدت بها طلاقا فهو طلاق، قال قصدت بها تأديب الزوجة وزجرها وعقوبتها فهو بما نوى ولا يعدك.
أحسن عليكم. وإذا هي عذرا عن الإطالة، وإذا هي طلبت الطلاق،
طلب الطلاق وأمضاه وأمضاه القاضي، نقول هذا خلع وليس طلاقا، والخلع لا يعتبر طلاقا. كان يكون طلقها مرة أو مرتين، طلقها الزوج مرتين، المرة الثالثة هي التي طلبت الطلاق، فإن أرضاه فإن أرضاه يعني هنا يعتبر خلعا، فالزوج يملك مع زوجته طلقة واحدة، يعني يقدر يرد هذا العقد بعقد جديد وما يحسبش هذاك الخلع لأنه ليس طلاقا. هذه المسألة.
نعم بارك الله فيكم شيخ.
قال مثلا ان يطلق مرتين والمره الثالثه خلع، ما نقولوش باللي عنده ثلاث طلقات، يقول عنده طلقتان مازال يملك معها طلقه واحده، هذاك على اصح قول العلماء ان الخلع لا يعتبر طلاقا.
نعم.
الله تعالى اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا ورحمة الله تعالى وبركاته.
الملتقى إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خير وأكرم السلامة للشيخ فركوس وجل المشايخ.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا.